ثم رحل عنه. كم سيستظل الإنسان تحت ظل هذه الشجرة؟ سويعة، أليس كذلك؟ وضرب ابن عباس مثل عظيم في بيان هذه الدنيا، وبين أنها كالمرأة العجوز التي تزينت وهي في حقيقتها لا فائدة منها، فتزينت لمن؟ للخطاب الذين يظنون أنها في شبابها وما يعلمون أنها فانية. ولهذا هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم، وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمه العباس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع معه، قال لا، ارفعه أنت. لماذا؟ لأنني لا أتمنى أنك تزداد من الدنيا، وإنما أتمنى أن تزداد للآخرة ولأجل الآخرة. فلما حاول أن يرفع مرة أخرى كذلك ما استطاع، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ببصره ويسدد النظر حتى اختفى عنه. لماذا؟ لأنه مستغرب من حرص العباس، وإن كان هو صحابي جليل ولا شك أنه ليس كما يظن به لأنه يحب الدنيا، وربما أخذ هذا المال حتى يزداد أيضا للآخرة، ولكن يريد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم لمن؟ للذين كانوا معه ولمن يأتي بعده، حتى يعلمون أو حتى يعلم أولئك أن هذه الدنيا مهما بلغت فهي اسم على مسمى. سميت بماذا؟ بالدنيا، لأنها دنيئة. الدنيا لأنها دنيئة، وما عز فيها إنسان أو قوم إلا رجعوا إلى دنيا، وما صعد فيها الإنسان إلا النفس، أليس كذلك؟ فالذي يريد أن يبني بحق يبني لدار المقام، لدار سيبقى فيها كما سبق الكلام على ذلك. نعم.
قوله فقال الفروض أي صفوه. قوله وبادنت عقيلا أي ابن أبي طالب، وكان قصر مع عمه العباس في غزوة بدر.
نعم، هنا عقيل لما العباس لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلب منه أن يحمل معه هذا المال فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، علل في بداية ذلك لماذا العباس طلب هذا المال، فقال يا رسول الله أعطني. لماذا؟ فإني فاديت نفسي، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. لماذا؟ حيث إن العباس وعقيل كلاهما كان قد أسر في بدر، كلاهما أسر في بدر، فأعطى العباس الفدية عن نفسه وعن عقيل. عرفتم؟ لماذا؟ حتى يخرج من هذا الأسر. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا رسول الله قد فاديت نفسي وعقيل في ماذا؟ في بدر. هذا ما أراد بيانه العباس رضي الله عنه. نعم.
وقوله فحذى بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس. قوله يقل.
نعم، هو قال فحذى بمهملة ثم مثلثة، بمهملة يعنيها وليست خاء، ومثلثة بمعنى الثاء. عرفتم؟ هكذا يذكر العلماء حتى تعلم لما يقولون هذه مثلثة وهذه كما مثنى ومهملة ومعجمة، يريد بذلك إذا قالوا حاء معجمة مثلا يريد بذلك الخاء. وضح لكم؟ وعلى ذلك فقص، وهذا مرة بنا كثير. والضمير في ثوبه يرجع على من؟ على العباس، لأنه هو الذي كان يضع هذا المال ويحذو هذا المال في ثوبه. أشعر صدر، ما تشعر بصدر؟ نعم.
قوله يقل بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمد.
نعم، قال يقله، يقله وهو من الرفع، فأراد أن يقل هذا المال لكن ما استطاع. لماذا؟ لأنه قد وضع وحثى في ثوبه المال الكثير، فلما أراد أن يقوم وينهض ويقل هذا المال ما استطاع لكثرته. وضح لكم؟ هذا معنى يقل.
قوله مربع ضم بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية أؤمر بالهمس.
نعم، مر، وفي رواية أؤمر بالهمزة، يعني هذه رواية وهذه رواية.
وقوله يرفع بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع، أي فهو يرفعه.
نعم، يقول هنا في قوله يرفع، قال بالجزم، ترون العين ساكنة أليس كذلك؟ هذه مجزومة، لماذا؟ لأنه جواب الأمر. مر بعضه، ما جوابه؟ يرفع، لهذا جزمه. ويجوز الرفع، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. يجوز أن تقول كما هنا جاء مر بعضهم يرفعه ويرفع، واضح؟ يرفعه بضم العين ويجوز إسكان العين. أما الإسكان فهو جواب، السكون والجزم جواب الأمر. أما الرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يرفعه. واضح لكم؟ هو مبتدأ ويرفعه خبر، هذا هو سبب الرفع.
قوله على كاهله، أي بين كتفين.
نعم، على كاهله بين الكتفين.
وقوله يتبع بضم أوله من الإتباع وعجبا بالفتح.
نعم، قال يتبعه بضم أوله وهو من الإتباع، أتبع الشيء، يتبعه إتباعا. وضح لكم؟ يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبع بصره العباس، هذا معنى الإتباع، يعني أخذ ينظر إليه حتى اختفى عنه. لما تتبع بصرك الشيء يعني تنظر إليه حتى يذهب عن ناظريك. وعجبا قال بالفتح، يعني منصوب، لماذا؟ لأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق، عجب يعجب عجبا، وعجبا هذه مفعول مطلق التي هي المصدر كما يقول النحويون. وضح لكم؟
وقوله وثم منها درهم بفتح المثلثة أي هناك.
نعم، وثم لا ثم التي هي تفيد الترتيب والتراخي، ثم المعروفة والعطف، هذا هو الأصل فيها، جاء زيد ثم عمرو، لا، هنا المقصود بثم. وثم هنا بمعنى هناك، واضح لكم؟ ثم زيد في الدار، هناك زيد في الدار، فهنا ثم منها درهم، يعني لم يبق منها هنالك درهم. قال
وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر.
نعم، وهذا واضح من فعله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه وثم منها درهم، يعني قام ولم يبق درهم له صلى الله عليه وسلم.
وأن الإمام ينبغي له فيها ولا يؤثر.
نعم، وهذا مما ينبغي على من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين من حاكم ومن كان ينوب عنه، أن يقسم أموال الأموال في مصالحه. وضح لكم؟ بمعنى أنك إذا وليت مثلا في مكان في جمعية من الجمعيات وأخذت هذه الأموال على أنها زكوات، فيجب أن تصرفها في مصارف الزكاة، وإلا تأثم. ما الذي حملك على أن تجمع أموال الناس وتريد أن تصرفها مصارف الزكاة ثم تخلط أموال الصدقات العامة مع الزكاة؟ وهذا الخلط لا يجوز. وضح لكم؟ ولهذا من تولى أمر من أمر المسلمين فعليه أن يرتب هذه المسائل حتى يصل المال إلى من؟ إلى مستحقه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين، حيث ذكره المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى، وموضع الحادث منه.
نعم، قد يقول قائل نحن أخذنا هذه الفوائد وعرفنا الحديث، فالآن ما هو الشاهد من باب القسمة وتعليق القن في المسجد؟ وبينا لكم ما معنى القن. ما الفائدة؟ أين الشاهد؟ القن العظم. يعني ما الفائدة من هذا التبويب مع هذا الحديث؟ أين الشاهد؟ قال
وموضع الحادث منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه في المسجد، ومحلهما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها. مما بني المسجد لأجله.
نعم، يقول موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قسم المال أي في المسجد على من؟ على المسلمين. انظروا إلى وجه الدلالة، البخاري دقيق. فيقول الحافظ رحمه الله إن الإمام البخاري بوب هذا الباب على وذكر هذا الحديث حتى يدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال وهو مال الصدقة الذي يشترك فيه المسلمون في المسجد، فدل ذلك على أنه يجوز ماذا؟ القسمة، باب القسمة، أي تقسيم الصدقات والأموال أين؟ في المسجد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ماذا؟ الأموال والصدقات أين؟ في المسجد. وضح لكم؟ هذا ما أراده المصنف، لكن سيأتي بحث. وهو
ونحن وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر.
نعم، كذلك إذا كان الإنسان عنده زكاة فطر فيجوز أن يضعها عند المسجد، ومن كان مستحق يعطي لأنه لقى، والحكم واحد. لأن البحث الآن نحن نبحث في مسائل المساجد، ما الذي يجوز فيها وما الذي لا يجوز فيها، وبينا لكم بأنه يجوز فيها بعض الأمور، وهذا سيأتي بيانه الآن.
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش.
نعم، لو قال لك قائل هل يجوز أن يضع الإنسان مثلا ماء في المسجد؟ الجواب نعم. قد يقول لك ما الدليل؟ المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم لم تبنى لذلك. عرفتم؟ فالجواب إن قوله صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لذلك عائد إلى ما مضى، وهو البيع والشراء وإلى آخره، وليس على بدليل أنه صلى الله عليه وسلم وزع الصدقات في المسجد، وهذا من الصدقات العامة ومن أعمال البر. فلو كان لا يجوز لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين أخذنا من ذلك أنه يجوز وضع الماء الشرب في المسجد، وهذا لا تجده إلا عند أو لا تجده إلا في هذه الكتب المطولة. أما الكتب المختصرة فإنك لن تجد مثلا دليل يذكر لك ما هو الدليل على جواز هذه الأمور، أليس كذلك؟ وربما لو سألت بعض طلاب العلم ربما حار في جوابه. لماذا؟ لأنه ما قرأ هذه الكتب التي ذكر فيها العلماء هذه المسائل وهذه الدرر، لأن المحدثين رحمه الله تعالى يذكر على كل صغيرة وكبيرة دليل، سواء كان من جهة العموم أو من جهة القياس، يعني من جهة عموم اللفظ أو من جهة الحاق الفرع بالأصل لعلة مشتركة، وهذا ما فعله المصنفون. نعم.
ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخلف، فيمنع الثاني دون الأول وبالله التوفيق.
نعم، يقول يحتمل التفرقة، ما هو؟ وهو ما يوضع بأن يخزن. قال وهذا لا ينبغي أن يوضع، لماذا؟ أن الصدقة إنما هي للتوزيع، أما أنه يأتي بأمور ويضعها هناك مخزن إلا المساجد ليست لهذه الأمور. واضح لكم؟ فإن المساجد ليست لهذه الأمور. قلت قال ابن بطال، قال ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في 47، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المال على عنق العباس، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المال على عنق العباس، يعني هذا الآن هو ذكر فوائد الحديث الحافظ، فأنا أتمم لكم الفوائد التي أخذها العلماء من هذا الحديث وهي متعلقة بما نحن في صدده، وإلا ستأتي فوائد أخرى في غير هذا الباب، عرفتم؟ وأردنا أن أتمم لكم كلام أهل العلم في فوائد هذا الحديث. قال برفع المال على عنق العباس والله أعلم، ليزجره ذلك عن الاستكثار في المال الذي ظهر منه، وألا يأخذ من الدنيا فوق حاجته، حتى لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما يحتاج به للآخرة، أما لا يأخذ فوق حاجته، ويقتصر على ما يبلغ منها المحل، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يرفع على عنقه، على عنق من؟ العباس. لماذا؟ لئلا يعينه على ما لا يرضى وما نهى عنه، وهو الاستكثار من الدنيا. انتهى كلام ابن بطال رحمه الله. وقال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني 68 و300، وقد كان العباس رضي الله عنه عظيما جسيما، يعني ما شاء الله كان ذا جسم عظيم، قال شديد القوة، تخيل يعني كم حمل من الماء، أشك أنه كثير إذا كان قوي وشديد، ورغم ذلك ما استطاع أن يحمل هذا الماء. قال فالظاهر أنه حمل مالا كثيرا، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز قسمة الفيء، افتحوا ضعوا يعني هذا الكلام الذي سيأتي بين قوسين، وهو المال الذي حصل عليه المسلمون، يعني هذا هو تعريف الفيء، ليس هذا من كلام من ابن رجب، وهو المال الذي حصل عليه المسلمون، وهذا سيأتي إن شاء الله بيان شرطه، من الكفار من غير حرب أو جهاد، من غير حرب أو جهاد، إما أن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها. وضح لكم؟ إما أن يخلوا هذه الأوطان للمسلمين أو يدفعوا الجزية، أو ما يفتدون به لمن سفك دماءهم من غير الجزية، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا معنى الفي. وضح لكم؟ هنا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فدل على جواز قسمة الفي بين أهله على غير التسوية، يعني لا يجب أن يقسم مال الفي بالتسوية. لو سألك سائل: هل يجب أن يقسم مال الفي بالتسوية بين المسلمين؟ الجواب: لا يجب. ما الدليل؟ هذا الحديث، هذا مال أتى من البحرين أليس كذلك؟ ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى العباس قد أخذ هذا المال ما قال له: لا، أنت لابد تأخذ كما أخذ فلان ونساوي بينكم في القسمة. لا، فدل ذلك على جواز ماذا؟ عدم التسوية في القسمة. وضح لكم؟ انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وفي تعليق القن في المسجد جواز الأكل فيه. لو سألك سأل: هل يجوز أن نأكل في المسجد مثلا؟ الجواب: يجوز. وضح لكم؟ يعني رجل أتى بطعام في المسجد وقال لإخوانه: يلا كل، هل نقول هذا لا يجوز وهذا فيه وفيه وفيه؟ لا، هذا الفعل يجوز. ما الدليل على ذلك؟ أولا تعليق القن في المسجد. قلت: وفي تعليق القن في المسجد جواز الأكل فيه، لكن بشرط عدم تلويث المسجد. هذا الشرط لابد، حتى لا تصبح هذه، حتى لا تصير هذه المساجد ماذا؟ ملوثة بهذه الأطعمة. أنه لابد من تجمير المساجد ومن تطهيرها. التجمير هو تبخير، ومن تطهيرها. وضح لكم؟ ويدل على جواز الأكل أيضا، طبعا نحن أخذنا جواز الأكل من أين؟ من ما مضى، هو التبويب. قلنا: ويدل على جواز الأكل أيضا ما رواه ابن ماجه، وهو في صحيح ابن ماجه رقم 69 و600 و2000، عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. وهذا دليل واضح أليس كذلك؟ وفي ظرفية، قد يقول قال هو خارج المسجد، نقول أبدا، لأنه عربي قح يفهم ما يقول. قال فيه، وفي ظرفية أي نأكل في المسجد داخل المسجد. قال: في المسجد الخبز واللحم. وبوب عليه ابن ماجه، وبوب عليه ابن ماجه بقوله: باب الأكل في المسجد، يعني باب جواز الأكل في المسجد. وضح لكم؟ باب الأكل في المسجد ما معناه؟ يعني باب جواز الأكل في المسجد. وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 57,600. وبوب عليه بقوله ذكر، يعني باب ذكر الإباحة للمرء أكل الخبز واللحم في المساجد، أكل الخبز واللحم في المساجد، فدل ذلك على أنه يجوز هذا الفعل وليس فيه محظور. وضح لكم؟ وليس فيه محظور. وبذلك يقول تبويب البخاري على ما بوب عليه صحيح من جهتين، أما القسمة فالنص في ذلك صريح واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قسم، وأما تعليق القنو فبينا بأنه مأخوذ من ماذا؟ من أولا القياس، فإن كما جاز تقسيم الصدقة في المسجد يجوز كذلك أن توضع هذه الصدقات في المسجد ويأكل منها الناس ويشرب. الأمر الثاني ما ذكرناه من حديث النسائي كما تذكرون، من حديث النسائي فإنه صريح الدلالة في ذلك لما علق ذلك الرجل القنو وهو كان من حشف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل يأكل حشف يوم القيامة ولم ينكر أصل التعليق، وأيضا وردت أحاديث بذلك كثيرة. إذن صار التبويب الآن صحيح من جهتين، ونأخذ منه جواز الأكل والشرب والأمور المباحة التي فيها الأصل الصدقات العامة، فإن هذه كلها تجوز وليست بمحظورة. وضح لكم؟ الاستحباب هذا الأصل، لكن لا تنسى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فلا نصبح كالصوفية. الزهد مطلوب، لكن ليس الزهد الذي يظنه أولئك بأن يلبس الثياب الخشنة ويقول هذا زهد، هذا ليس زهد، هذا جهل. وضح لكم؟ ليس المراد بالزهد هذا، الزهد هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لا تستكثر من الدنيا حتى تجعلك تنسى الآخرة، ولكن خذ من الدنيا ما يعين على الآخرة. وضح لك؟ ولا يعني ذلك أنك مثلا تكون زاهد بأنك لا تلبس الثوب الحسن ولا تلبس النعل الحسن كما جاء في ذلك الحديث الصحيح، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وهو إن الله نعم لما جاء الحديث في الكبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث في الكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ذلك الرجل يا رسول الله إننا نحب أن يكون أو يحب الرجل أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال ليس ذلك، قال إنما الكبر غمط الناس الحق والتكبر على الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمهم الشاهد من أن الإنسان لا يعني ذلك الزهد أنه يصل إلى أنه يترك الدنيا، لا، وإنما يتزود بالدنيا للآخرة ويلبس الثوب الحسن والنعل الحسن، لكن لا يصل إلى درجة الإسراف والتبذير ولا يصل إلى درجة التكبر. كذلك لا يكون على نقيض من ذلك أنه يكون بخيل، ولكن يبتغي بين ذلك سبيلا. وضح لكم؟ يعني يكون وسط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلو كان الفقير الصابر على الإطلاق هو الأفضل لما حصل الخلاف أصلا بين أهل العلم. وضح لك؟ ولهذا المسألة فيها تفصيل، الزهد مطلوب لكن على تفصيل قد بينا لا يصل إلى درجة ما يدعي أولئك المخرفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك
عن مالك وهو أنس
عن إسحاق
أنس الأصبحي إمام دار الهجرة
عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقم. فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. قال: لمن معه؟ قم. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. قوله: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه.
نعم، باب من دعا لطعام، واللام هذه للاختصاص، اللام للاختصاص في المسجد ومن أجاب منه، وهذا سيأتي بيانه. نعم.
وفي رواية المشمهني: ومن أجاب إليه،
يعني بدل من أجاب منه، من أجاب إليه.
أورد فيه حديث أنس مختصرا، وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهو الثاني،
كما سيأتي الآن.
ويجاب بأن قوله في المسجد متعلق بقوله دعا لا بقوله طعام، فالمناسبة ظاهرة.
هنا قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني به الشارح، قال: وأورد عليه أنه مناسب لأحد شقي الترجمة وهي الثاني، ومن أجاب منه. هنا الدعاء الآن سيبقى، واضح لكم؟ قال: ويجاب بأن قوله في المسجد، يعني من دعا إلى طعام في المسجد، قال: في المسجد متعلق بقوله دعا، يعني من دعا في المسجد لا بقوله طعام، يعني الدعاء للطعام كان في المسجد لا أن الطعام كان فيه. واضح لكم الفرق؟ باب من دعا لطعام في المسجد، يعني الدعاء هو الذي كان في المسجد، لا أنه باب من دعا لطعام في المسجد، يعني حصل الطعام أين؟ في المسجد. واضح لكم الفرق؟ الذي حصل في المسجد في هذا التبويب ما هو؟ الدعاء: يا فلان أنت مدعو عندي في البيت على طعام. هل حصل الطعام في المسجد؟ لا، إنما الذي حصل هو الدعاء في المسجد للطعام. هذا هو قول الحافظ متعلق بقوله دعا لا بقوله طعام، لأنه لو كان متعلق بقوله طعام لصار باب من دعا لطعام في المسجد، يعني الطعام كان، الطعام كان أي في المسجد. وضح لكم الفرق؟ هذا ما أراده الحافظ. قال: فالمناسبة ظاهرة، يعني بذلك تكون المناسبة ظاهرة، لأنه لو أردنا منه أنه كان الطعام في المسجد لم يكن للترجمة مع الحديث مناسبة ظاهرة، لأنه سيقول قائل: وهل كان الطعام في المسجد حتى يبوب البخاري باب من دعا لطعام في المسجد، يعني الطعام حصل في المسجد والأكل في المسجد؟ لهذا الحافظ قال: آه، انتبه، الإمام البخاري لا يريد باب من دعا لطعام في المسجد يعني الدعاء والطعام كان في المسجد، لا، هو يريد أن الطعام كان في البيت وإنما الدعاء كان في المسجد، الدعاء للطعام. قال: فالمناسبة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي أين؟ في المسجد، كما هو واضح. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقم، فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ يعني هل الذي أرسلك أبو طلحة؟ إذن هو مدعو صلى الله عليه وسلم، وإلى الدعاء في المسجد، فالمناسبة واضحة صريحة، بخلاف ما لو قلنا إن المراد بالطعام أو المراد هنا في المسجد متعلق بماذا؟ بالطعام. لو قلنا في المسجد متعلق بالطعام لصار ذلك يحتاج إلى مناسبة، وليست هذه المناسبة ظاهرة. ولهذا قال الحافظ: متعلق بالدعاء فالمناسبة ظاهرة صريحة. وضح لكم؟ نعم.
والغرض هو أن مثل ذلك من الأمور المباحة ليس من اللغو الذي يمنعه في المساجد.
نعم، يعني قد يقول قائل: هل أنا إذا دعوت صديق لي في المسجد وأخ لي فقلت له: هيا نذهب إلى المنزل، أنت مدعو على طعام مثلا، هذا يعتبر من اللغو الذي لا يجوز أن نتكلم به في المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي وهو في المسجد إلى طعام ولم ينكر ذلك، فصار هذا ليس من الكلام اللغو الذي لا يقال في المسجد. وضح لكم؟
ومن في قوله من ابتدائيا.
نعم، ومن في قوله من بو قال ابتدائية، واضح لكم؟ هي ابتدائية. والضمير
يعود على المسجد.
نعم، منه هذه ابتدائية، هو هذا الضمير الهاء من، والهاء هذه تعود على ماذا؟ ليس على الطعام، بل على ماذا؟ على المسجد، أي ومن أجاب من المسجد. ومن أجاب وهو في المسجد هل يجوز له أن يجيب؟ قد يقول قائل ربما يدعو الإنسان أو يدعى الإنسان في المسجد لكن لا يجيب، يسكت. فقال لك البخاري وأجاب منه يعني في المسجد، فقال نعم أنا سأحضر وأذهب معك إلى البيت وأجيب هذه الدعوة. وضح لكم؟ نعم.
وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام.
نعم، وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام. لماذا؟ قال ومن أجاب إليه، يعني من أجاب إلى الطعام، لأنه يكون باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه، ما أجاب إلى المسجد ما يصلح، أجاب لماذا؟ للطعام. وأجاب إليه أي إلى الطعام، لأنه ابتدأ أصلا الدعاء من المسجد وسيجيب إلى ماذا؟ وينتهي إلى المنزل. وضح لكم؟
وللكشميهني قال لمن معه بدل من حوله.
نعم، قال لمن معه، قلت نعم فقال لمن معه بدل ماذا؟ لمن حوله، لأنه جاء في بعض النسخ في الحديث فقال لمن حوله، نحن هنا معنا فقال لمن معه، وجاء في بعض النسخ قال لمن حوله. وضح لكم؟
وفي الحديث جواز الدعاء
الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان فوائد الحديث، بدأ الآن في فوائد الحديث. الفائدة الأولى قال
وفي الحديث جواز الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة.
نعم، وإن لم يكن وليمة فإنه يجوز،
واستدعاء الكثير إلى الطعام القليل،
وهذا أيضا يجوز أن يدعى الكثير إلى طعام قليل، وهذه البركة تحصل، فإنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طعام الواحد يكفيه كم؟ يكفي اثنان. وضح لكم؟ وعلى ذلك تقص.
وأن المدعو إذا علم من الداعي، وأن المدعو إذا علم من الداعي أنه لا يكره أن يحضر معه غيره فلا بأس بإحضاره معه.
نعم، وإذا علم المدعو أن الداعي لا يتغير ولا يتمعر إذا جاء معه غيره، وضح لكم؟ يعني أنا دعيت إلى طعام فقلت لزيد من الناس تعال معي، لكن هذا متى؟ إذا علمت أن الداعي لا يتأثر بأن آتي بآخر، لكن إن علمت أنه قد يؤثر عليه ذلك فإنه لا ينبغي هذا الفعل، وضح لكم؟ لأنه قد يؤثر عليه وهو قد فعل وفعل وفعل الأشخاص، لكن إن علمت أن هذا الرجل ما شاء الله من كرمه لا يؤثر في هذا زيد وبكر وعمر أنا لا يضر، فهذا لا بأس به، وهذا يرجع إلى حال من الداعي. نعم.
وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى، حيث أورده المصنف تاما في علامات النبوة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على أحكام المساجد، الآن انتقل إلى مسألة مهمة وهي القضاء في المسجد واللعان. القضاء، هل يجوز للإنسان أن يجلس ويقضي بين الخصوم في المسجد؟ جاءك زيد وبكر، زيد يقول أنا، بكر يقول علي كذا وكذا ولي عنده كذا و فأنت تجلس في المسجد، أو تقول لو لا نخرج حتى ننهي هذه الخصومة خارج المسجد، وضح لكم؟ هل يجوز هذا الفعل أو هذا من اللغو الذي لا يجوز؟ هذا ما أراده المصنف. واللعان لا شك أنه داخل، كذلك سيأتي أن المرأة تدخل في المسجد لسد هذه الخصومة. من هذا فرع العلماء، هل يجوز أن يجلس المفتي بالمسجد ويفتي الناس؟ لا شك أنه يجوز، وهذا ما عهد على وعن
السلف، وهذا سيأتي بيانه. نعم.
قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني،
قال أخبرنا ابن جريج
وهو عبد الملك،
قال أخبرني ابن شهاب،
من هو؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
عن سهل بن سعد
بن شهاب الزهري. نعم.
عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قوله
يعني هذا هو الشاهد، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وسيأتي هذا الآن إن شاء الله. نعم.
قوله باب القضاء واللعان في المسجد هو من عطف الخاص على العام.
نعم، هو من عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن القضاء أعم، يكون في اللعان ويكون في غيره، أليس كذلك؟ وقال باب القضاء واللعان، اللعان جزء من أجزاء القضاء، واضح لكم؟ إذن من باب عطف الخاص على العام.
وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملي،
يعني سقط باب اللعان، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء، هذا سقط من رواية المستملي، واضح لكم؟ سقط من رواية المستملي.
قوله حدثنا يحيى زاد المجمهني ابن موسى،
إذن يحيى من هو؟ ابن موسى. وكذا
وكذا نسبه ابن السكن، واخطا من قال وابن جعفر.
قال الحافظ واخطا، انتبهوا لما اقول، واخطا من قال من هو ابن جعفر. قلت اخطا الحافظ رحمه الله في امرين، الحافظ هنا قال اخطا من قال انه من ابن جعفر، والحافظ رحمه الله وجل من لا يسمو هو أيضا وقع فيما قاله، لهذا قلت أخطأ رحمه الله في أمرين. الأول أنه قال أخطأ من قال هو ابن جعفر، أليس كذلك؟ قال أخطأ من قال إنه من ابن جعفر، وقال هو يعني الحافظ في المجلد التاسع في 62 و300 على حديث رقم 9,305 عن يحيى ماذا قال؟ إنه ابن جعفر. هذا كلام الحافظ، لما ترجع هناك تجد بأن الحافظ قال في ترجمة يحيى قال هو ابن جعفر، وهنا قال أخطأ من قال إنه ابن جعفر، والحديث هو عين الحديث، عرفتم؟ ليس حديث آخر، هو عين الحديث ونفس الإسناد، والإسناد هو عين الإسناد هنا. لكن قد يقال ربما تبين له بعد ذلك من أنه ابن جعفر، قد يقال هذا واضح وهذا من المحتمل، لكن قوله هنا أخطأ هو وقع في ذلك الخطأ. الأمر الثاني، قد صرح البخاري بأن يحيى هو ابن جعفر، أيهما أولى، تقديم الحافظ أو البخاري؟ شك البخاري لأنه يتكلم عن شيخه، البخاري يقول حدثنا يحيى، والتلميذ دائما إذا بين من هو الشيخ كان أقوى لما يأتي متأخر ويقول لا هو فلان، أليس كذلك؟ فالبخاري صرح بأن المراد هنا من؟ يحيى بن جعفر. قلت قد صرح البخاري بأن يحيى هو ابن جعفر، فقوله مقدم على غيره، أليس كذلك؟ قول البخاري مقدم على غيره، لأن التلميذ دائما أعلم بشيخه. فقد جاء في إرشاد الساري عند القسطلاني في المجلد 12 في 83 حديث رقم 9,305 و5,000 قال الإمام البخاري في الإسناد الآن بداية ماذا قال؟ حدثنا يحيى بن جعفر، هكذا جاء التصريح، حدثنا يحيى ابن جعفر. إذن أيهما المقدم؟ لا شك أنه يقدم قول الإمام البخاري على قول الحافظ. لماذا؟ لأنه أعلم بشيخه. وضح لكم لماذا؟ قلنا الحافظ رحمه الله قال أخطأ، وهو وقع فيما قال بأنه خطأ. ثم الأمر الثاني، الإمام البخاري صرح بأن المراد به جعفر، إذن هنا لا شك أنه ابن جعفر لا كما قال ابن موسى. قلت وأشار صاحب كوثر المعاني في المجلد السابع في 200 بأنه يحيى بن جعفر لا كما قال الحافظ بأنه خطأ، لا كما قال الحافظ بأنه خطأ. لماذا؟ علل فقال لأن البخاري أيضا قد صرح بذلك كما قلت لكم، البخاري قد صرح بذلك فهو مقدم على غيره. إذن قول الحافظ رحمه الله وأخطأ من قال هو ابن جعفر، هذا الكلام فيه ما ذكرنا، واضح؟ فيه نظر من وجهين، وهو لا شك أنه ابن جعفر لتصريح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والتخطئة لا بد لها من دليل، لما يقول أخطأ لا بد أن يعلل سبب الخطأ، وليس معه تعليل إلا زيادة الكشمهاني. وضح لكم؟ نعم.
وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أهم فيه في كتاب اللعان إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله هناك ونبين من هذا الرجل الذي أبهم. يأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله. قلت وفي الحديث، خذوا فوائد الحديث المتعلقة بهذا الباب، وفي الحديث، وفي حديث الباب جواز القضاء في المسجد كما بوب عليه الإمام هنا، نعني به الإمام البخاري، وإليه ذهب عامة أهل العلم، وإليه ذهب عامة أهل العلم. وأما حديث، قد يقول قال هناك حديث يعارض ما أنتم ذكرتموه، ما هو؟ وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم، هذا هو الشاهد، ورفع أصواتكم، فإنه حديث ضعيف. هذا الحديث لا يصح، أو لا تصح نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعارض بهذا الحديث فقل إن الحديث ضعيف. راجع ضعيف ابن ماجه رقم 64، لكن قد يقول قال نحن سلمنا بهذا الحديث بأنه ضعيف، معنا حديث آخر، وهو لهذا قلت ولا يعارض ما ذكرناه حديث